قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع بثمود، الحجر موضع ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر، الحجر موضع ثمود. وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجن. وأما حجر اليمامة فهو منزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وإذا ثمود أخاهم صالحا، وقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأورد البخاري رحمه الله قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى ثمود بعد قصة عاد، وهذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ تأخير هذه الترجمة إلى ما بعد أبواب من هذا المكان، ولكن وضعها في هذا المكان هو المناسب، لأن ثمودا كانوا بعد عاد. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة ثمود بعد ذكر قصة عاد، كما أنه كثيرا ما يأتي ذكر قصة عاد بعد قوم نوح. وهذا هو ترتيب هذه الأمم، فإن عادا بعد ينكرون بعد قوم نوح، وثمود بعد عاد. والبخاري رحمه الله لما عقد الترجمة ذكر هاتين الآيتين وقصة ثمود، ثم إنه تكلم على كلمة الحجر التي جاء ذكرها في قوم في ثمود، لأن الحجرة هي ديارهم وبلادهم. لهذا قال: كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني الذين هم ثمود، إنما أضافهم إلى ديارهم ونسبهم إلى ديارهم التي هي الحجر. ثم إنه فسر كلمة الحجر لأنها موضع ثمود. الحجر الذي جاء ذكره في هذه الآية هو موضع ثمود. ثم إنه تكلم على كلمة الحجر وما المراد بها. قال: وأما حرف حجر فمقصود به الحرام. وقالوا: ما وهذه أنعام وحرف حجر. قال: وأما حرف حجر الذي جاء في سورة الأنعام، فإن المقصود بالحجر هنا الحرام، وهو بمعنى فيه المنه، لأن الحجر هو ما يحيط ويمنع به ما وراءه، فكذلك جاء بمعنى الحرام، لأن الحرام يمنع منه ويحال بين الناس وبين الوقوع فيه. قال: وأما حرف حجر فالمقصود به حرام، لأن كلمة حجر تأتي بمعنى الموضع الذي هو ديار ثمود، وأيضا تأتي بمعنى الحرام. ومن أتيانها بمعنى الحرام قوله: حرف حجر، قالوا: هل ينعم حرف حجر. وكل ممنوع فهو حجر محجور، كل ممنوع فهو حجر محجور في الأمور التي جاء النهي عنها ومنع منها، فإنها حرام ممنوع الاتيان إليها وتعاطيها وفعلها، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته هذا يقال له حجر، لأنه يحول بين ما في داخله وما في خارجه، فهو فاصل مانع مميز بين ما في الداخل وما في الخارج، ويمنع من وراءه الوصول إليه. كل بناء بنيته فهو حجر، إذن هذا من معاني كلمة الحجر، إنها تطلق على ما يبنيه الإنسان ويجعله مكانا خاصا يحتجره بحيث لا يصل أحد إليه. وقد سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانا واحتجر مكانا صلى فيه من الليل، بمعنى أنه اتخذ شيئا جعله يختص به وعلامة على اختصاصه به وعلى تمييزه.
وقال منه وما حجرت عليه
وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، يعني وما بنيته محيطا بقطعة من الأرض فإنه يقال له حجر. قال ومنه سمي الحجر وهو الحطيم الذي هو حجر إسماعيل، الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو الذي في شمال الكعبة حيث جعل بناء ليس بالعالي الكثير وليس بمرتفع كما ارتفع بناء الكعبة، وإنما جعل بناء وقيل له حجر لأنه اقتطع، لأنه جزء من الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة لم تبنيها على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية من الجهة الشامية، وإنما بنتها من جميع الجهات إلا من الجهة الشامية، فإنها تركت جزءا منها، وهذا الجزء يحيط به الحجر، وليس كل ما يحيط به الحجر من الكعبة، بل أكثره من أرض الكعبة، فهو ضمن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قريشا قصرت بهم النفقة وقل عندهم المال فقطعوا هذه القطعة وتركوها خارجة عن البناء، ويقال لها حجر ويقال لها حطيم لأنها احتجرت عن سائر المسجد حيث تتميز عنه، وكذلك يقال لها حطيم لأنها قطعت من البيت وأخرجت عنه، وجعل لها هذا الفاصل وهذا الحائط الذي هو يميزها عن سائر المسجد. فهو حجر بمعنى محجور، وحطيم بمعنى محطوم، فهو مثل قتيل بمعنى مقتول، لهذا فعل يأتي بمعنى مفعول، كما أن فعل أيضا كذلك يأتي بمعنى مفعول مثل رد ومردود وحب، وهنا حب مثل هذا حب بمعنى محبوب، فحجر بمعنى محجور مثل حب بمعنى محبوب. هذا أسامة بن زيد قال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني محبوبه ابن محبوبه. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، أيضا هذا من إطلاق كلمة الحجر، لأنها تطلق على الأنثى من الخيل وتطلق على العقل أيضا يقال له حجر ويقال له حجة. سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي وعن التوصل إلى ما ينبغي الوصول إليه وبلوغه، فهو حجر يعني يحجر صاحبه ويمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي. وجاء ذكر هذه الكلمة في القرآن الفيلال فقسم الذي حجر يعني الذي عقل وذي لب، وكذلك يقال له حجا، حجا نهى، لكن أتى بكلمة حجا لأنها قريبة من حجر، قريبة من كلمة حجر، لأن الفرق بين تماثلها في الحرف الأول والثاني في الحاء والجيم، ولكنها تخالفها في آخرها، فإن حجر آخرها راء وهذه آخرها ألف، وتأتي بمعاني أخرى ولكنها بغير هذه اللفظ قريبا منه، مثل النهى والأحلام يأمرهم أحلامهم بهذا، بذلك لآيات لأولي النهى، كذلك لب، بذلك لآيات لأولي الألباب. فيأتي العقل في عدة ألفاظ، ولكنه لما كان من المعاني التي يأتي لها كلمة الحجر ذكرها وأتى بالكلمة التي تقاربها في الرسم وفي الحروف وهي كلمة الحجاء. قال وأما حجر اليمامة فهو المنزل، يعني هذا ذكر على سبيل الاستطراد، وإلا فإنه ليس له دخل في المادة التي هي كلمة الحجر. أما ما تقدم فهو متصل بالمادة من ناحية لفظها وهي كلمة الحجر، الموضع ثمود ويأتي بمعنى الخيل الأنثى من الخيل، وبمعنى العقل، ويأتي بمعنى البناء الذي يبنيه الإنسان ويتحجره الإنسان، كل هذا يقال له حجر. كذلك حجر الإنسان يعني حجره، وهو ما يعني يكون يعني أمامه وبين رجليه، فإنه يقال له حجر، وضعه في حجره، وضع قضية في حجره أيضا، يعني هذا من الألفاظ التي يأتي لها كلمة حجر. وأما حجر اليمامة فهو بفتح الحاء، أتى به على سبيل الاستطراد لأنه يشابه في الحروف، وإن كان يخالف الرسم، يخالف في الرسم، لأن الحاء تكون مفتوحة. وأما في الكلمة الموجودة التي هي الأصل في هذا الباب وهي حجر، حجر ثمود، إنها مكسورة. فإذا ذكر هذا اللفظ الذي هو بفتح الحاء وهو حجر اليمامة بمعنى قصبتها ومنزلها أو المنزل، فإن مقصود من ذلك الإتيان به على سبيل الاستطراد، ليس على سبيل أنه موافق أو أنه يأتي يعني موافق للكلمة، فهو ليس موافقا لها في الرسم، يعني في الرسم والضبط بالحروف، وإنما موافق في الرسم يعني، ولكنه مخالف بالشكل، مخالف بالضبط ضبط الحروف، فإن تلك مفتوحة وهذا والحجر الذي هو أصل المادة التي شرح أتى بشرحها هي مكسورة الأول.
وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر شيء من قصة ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وأن
الذي انتدب لقتل الناقة التي أخرجها الله عز وجل لهم آية، هو واحد منهم، وجاءت تسميته في بعض جاءت تسميته أنه قدار بن ثالث. وفي هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان كبيرا في قومه، وأنه شريفا في قومه، وأنه صاحب عز ومنعة فيه، وأنه كابي جمعة، يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ب يعني هذا الرجل في كونه ذا عز ومنعة في قومه، فذاك في قومه كهذا الرجل في قومه. جار الخالف الذي عطر الناقة هو في قومه في منزلة عالية كأبي زمعة في قومه، وإنه في منزلة عالية.
وقال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه.
وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك لغزوة تبوك مر في أرض الحجر في ديار حمود، وكانوا قد نزل جماعة منهم على بعض آبارها وعجنوا العجين واستقوا وتزودوا بالماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يريقوا الماء وأن يلقوا العجين الذي عجنوه بالماء. هذا لأن هذه الآبار هي آبار المعذبين وهي ديار المعذبين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال ماء آبارهم في الشرب والانتفاع، وكذلك أيضا منع من استعمالها في طبخ الطعام وعجنه. ولما كان حصل منهم أن أخذوا الماء وتزودوا به وكذلك عجنوا العجين، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يريقوا الماء وأن كذلك يرقوا العجين. ولكنه جاء في بعض الأحاديث التي سجأت أنه أمرهم بأن يحذفوها الدواء الذي هو العجين، يحذفوه الدواء وألا يتركوه يضاع ويهدر، وإنما أذن بإعلاذه للدواء كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياف عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تريدها الناقة، وباعه أسامة عن نافع.
حديث ابن عمر هذا فيه ما في الذي قبله من أمرهم بإراقة الماء الذي عملوه، وفيه
استعلاف العجين للإبل بالزواب، وهو يختلف عن الذي قبله لأن هناك فيه فراقته فيه إلقاؤه، وهنا فيه إعلافه، وأنه يعلم الإبل وأنه لا ليس ممنوعا من الإبل كما أنه منع إفادة الإبل منه كما منع إفادتهم هم منه، وإنما إفادة الإبل منه مخلط بها ولم يمنع منها، وهذا لأنه قد حصل. أما وقد تبين الحكم وأن هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يقدم على استعمال آبار الديار المعذبين والاستفادة منها لا في عجل ولا في غيره، لكنه بعدما حصل فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه الذين فعلوا هذا وهم لم يعلموا عن الحكم الشرعي قبل ذلك، أمرهم بأن يعرفوه أن يعرفوا العجين للإبل وألا يفرد هجرا رائعا. الوصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه إضافة أخرى وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يستقوموا بالإنزال التي تردها الناقة، لهذا دليل على جواز ذلك بالنسبة لهذه الفعل التي تردها الناقة، وأما ما عداها فالحكم فيه هو ما جاء في هذا الحديث من المنع وإراقة الماء الذي يؤخذ وما حصل من استعمال الماء العجين، فإن العجين يعلف بالإبل، ويجوز الاستقاء من بئر الناقة التي تردها الناقة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرشد أصحابه وأذن لهم في أن يصفوا من البئر التي تردها الناقة.
وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.
هذا الحديث فيه أيضا ما حصل في مروره عليه الصلاة والسلام في أرض الهجر وهو متجه إلى تبوك، أن الحديث الذي مضت فيها ما يتعلق بالماء واستعماله وأن ذلك لا يجوز، وأنه يجوز أخذ الماء من بئر الناقة التي تجدها الناقة. أما في هذا الحديث ففيه بيان الحالة التي يجب أن يكون عليها من مر بتلك الديار بتلك البلاد أن يكون باقيا وأن يكون متألما متأثرا، لا أن يكون في ضحك وفي سرور، لأن هذا ينافي الاعتبار والاستعاض بمصارع المعذبين الذين أهلكهم الله عز وجل وعذبهم جميعا وحلت بهم العقوبات العاجلة التي استعصرتهم وأدت عليهم جميعا لمخالفتهم لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. إن قوم صالح حصلت لهم هذه العقوبة التي عاقبهم الله تعالى بها، وصارت ديارهم على هذا النحو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مر بها فإن عليه أن يكون باكيا، لا أن يظهر عليه شيء من السرور وشيء من الضحك وشيء من الارتياح، لأن هذا ينافي التألم والتأثر والاعتبار والانزجار بما حصل لقوم المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا لا تدخلوا مساكن
الذين
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم يصيبكم مثل ما أصابهم يعني إذا دخلوا وهم ليس عندهم اعتبار ولا استعاض ولا حزن ولا بكاء مما حل بهؤلاء القوم وبذلك الأمة فإنه يخشى على من يكون على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة التي ليس فيها افتراس وليس فيه خوف من الله عز وجل ولا استعاض ولا ازدجار لما حصل يخشى أن يعاقب وأن تحل به العقوبة لعدم اكترافه وعدم اعتباره واستعاضه لما حصل لهؤلاء القوم المعذبين لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باقين أن يصيبكم مثل ما أصابهم يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم ثم قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي أنه قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
وهذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر وبمعنى الذي قبله بلفظ الذي قبله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم في هذا الحذر من الوقوع في مخالفة ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن تفضل ديار ثمود من أجل الفرجة ومن أجل النظر فيها فإن الإنسان يخشى عليه أن يكون في هذه الحالة في حالة ضحك أو في حالة عدم تأثر وتألم ويخشى أن تحل به العقوبة لأن في ذلك مخالفة للهيئة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا فإن الأولى بالإنسان أن لا يقصدها ولكنه إن مر بها فهو يكون على هذه الطريقة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام.